بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. كنا قد تكلمنا بالأمس فيما ابتدأه المصنف رحمه الله تعالى عن مسائل محظورات الإحرام، وكان الشيخ قد تكلم عن المحظور الأول. المقصود بالمصنف هو صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وهذا الكتاب الذي نتدارسه كما تعلمون إنما هو ملخص ومهذب من تفسير الشيخ الأمين أضواء البيان في مسائل الحج. فكان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أول ما ذكر في محظورات الإحرام حلق الرأس، وذلك لأن الله عز وجل نص عليه في كتابه فقال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وتكلمنا عن خلاف الفقهاء في المسألة في من إذا كان غير مضطر، أما من كان مضطرا فباتفاق يجوز له أن يحلق رأسه، وعليه الكفارة، عليه الفدية، فدية الأذى، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كان منكم مريضا يعني له عذر على في حلق رأسه، أو به أذى من رأسه إذن له عذر، ففدية، أي فليحلق رأسه وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم تكلمنا عن مسألة من إذا حلق رأسه بلا عذر، وذكرنا خلاف الفقهاء في الباب. ثم تكلمنا عن مسألة من إذا حلق بعض رأسه، وذكرنا أقوال أهل العلم في الباب أيضا. ثم ابتدأنا بمسألة أخرى في الباب وانتهى الوقت قبل أن نتم الكلام عليه، وهو إذا حلق الإنسان شعر بدنه دون الرأس. إذا حلق شعر بدنه دون الرأس كالذي يحلق لحيته، مع الإثم في حلق اللحية، لكن ما الذي يترتب عليه في النسك؟ وكذا الذي يحلق شاربه، أو الذي يحلق شيئا من شعر بدنه كذراعيه، أو الذي يحتاج إلى حلق بعض شعر بدنه كموضع الحجامة مثلا إذا احتاج إلى ذلك لمرض. فقلنا بأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إن حلق شعر عضو كامل ففيه الفدية. إن حلق شعر عضو كامل، كأن يحلق شعر عضده أو يده ذراعه كاملا، ففيه الفدية، يعني فدية الأذى كالرأس. وإن كان أقل من ذلك، أقل من عضو، ففيه صدقة. وقلنا الصدقة عنده إطعام مسكين، إن كان من بر فنصف صاع، وإن كان من غيره فصاع. وعند الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما أن حكم أعضاء البدن في حلق الشعر كحلق الرأس سواء بسواء، فإذا حلق ما مقداره ثلاث شعرات فزائدا، ثلاث شعرات فزائدا، ففيه كفارة الأذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقلنا الصيام ثلاثة أيام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مسألة حلق الرأس لكعب بن عجرة، قال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة، وفي لفظ قالوا انسك بشاة. قالوا إذا حلق ما مقدره 3 شعرات ففيه الفدية، وإن كان أقل من ذلك كأن يكون حلق شعرة أو شعرتين قالوا ففي الشعرة مد وفي الشعرتين مدين. كل هذه الأقوال ليس عليها دليل مباشر، إنما فيه القياس على شعر الرأس. ذلك لأن الله عز وجل إنما نص على شعر الرأس ولم ينص على شعر البدن، فالفقهاء إنما قاسوا البدن على الرأس، وإلا ليس ثم نص في الباب. المحظور الثالث يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تغطية المحرم الذكر رأسه، يعني من محظورات الإحرام تغطية المحرم رأسه. طيب لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات سعد بن خولة رضي الله عنه قال: لا تخمروا رأسه، وفي لفظ لا تخمروا رأسه ولا وجهه، الحديث في الصحيح. يقول الشيخ: تغطية المحرم الذكر رأسه لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن راحلته فوقصته فمات، من هو؟ سعد بن خولة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يوم عرفة، فأسقطته ناقته فسقط على رأسه فانكسر عنقه فمات لوقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذا في الصحيح عند البخاري وغيره. وأما في صحيح مسلم قال: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، لا تخمروا رأسه ولا وجهه. من هذا أخذ أهل العلم على أنه لا يجوز تغطية رأس المحرم الذكر، تغطية رأس المحرم الذكر، فالذكر لا يجوز له أن يغطي رأسه لا بثوب ولا بطاقية ولا بعمامة. ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، العمامة يغطي بها رأسه، لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا الخفاف ولا السراويلات ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. فهذا الحديث يدل على أن المحرم لا يغطي رأسه لا بطاقية ولا بعمامة ولا بثوب ونحو ذلك، فإن فعل ذلك كان قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، على تفصيل سيأتي معنا في مسألة الساهي الناس والجاهل والمتعمد، سيأتي معنا. بقيت مسألة ثانية وهي تغطية الوجه للذكر، اختلف فيها الفقهاء هل يغطي المحرم وجهه أو لا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يجوز عند الشافعي وأصحابه للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه. يقول: قال النووي رحمه الله تعالى وبه قال جمهور العلماء، هكذا يقول أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. قال: وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: لا يجوز كالرأس. طيب لماذا؟ أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمة الله عليه يقولان: لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه كما أنه لا يجوز له أن يغطي رأسه، أما الرأس فموضع اتفاق، لا خلاف. لماذا لا يغطي وجهه؟ قالوا لأن الحديث قد صح عند مسلم في الصحيح. حديث صحيح في صحيح مسلم، قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه، فانتهى الإشكال. وأما من قال بأنه يجوز له أن يغطي وجهه، قالوا قد صح في الصحيحين النهي عن تغطية الرأس في حديث سعد بن خولق، قال لا تخمروا رأسه، وأما الوجه فشاذ، والشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو مخالفة الثقة لجماعة الثقات، يعني أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو أن يخالف الثقة من هو مثله في الثقة لكنهم جماعة، فيقدم ما رواه الجماعة على ما رواه الفرد. والشاذ لا يكون إلا في حديث الثقات، الشاذ لا يكون إلا في حديث الثقات. فقالوا هذا شاذ لأن أكثر رواة الحديث لم يذكروا الوجه، إنما ذكروا الرأس فقط، فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، وأما زيادة قوله ولا وجهه وهي زيادة في صحيح مسلم، قالوا هذه شاذة ما رواها أكثر الرواة. والجواب أن الحديث قد صح في أصح كتاب بعد كتاب الله، ثم بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري، لأننا نعلم أن أصح كتاب تحت أديم السماء بعد القرآن هو صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، هو أصح كتاب على وجه الكرة الأرضية بعد القرآن الكريم، وبعده بعد صحيح البخاري في الرتبة صحيح مسلم، صحيح مسلم، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف، وهذا موضع إجماع في الأمة أن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله ثم مسلم، لا يخالف في ذلك أحد، حتى ما خالف فيه المغاربة، والمقصود بالمغاربة هم علماء الأندلس والمغرب قديما، فإنهم قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري لا من باب الصحة إنما من باب الترتيب، إذ أن ترتيب مسلم أوفق للحديثي وترتيب البخاري أوفق للفقيه. لما؟ لأن ترتيب البخاري ترتيب فقهي، ترتيب فقهي، لأن البخاري كان لم يكن محدثا فقط بل كان فقيها، ولم يكن فقيها فقط بل البخاري كان إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في التفسير، إماما في اللغة، إماما في كل شيء مما له تعلق بالعلم الشرعي، والذي يدل على إمامته في كل ما ذكرنا ما يذكر من الخلاف اللغوي والنحوي في مواضع كثيرة من صحيحه، هذا يبين تعمقه وإمامته في اللغة، وظهرت براعته في التفسير في كتاب التفسير من صحيحه، في كتاب التفسير من صحيحه. وأما البراعة الفقهية فهذه مسألة لا يختلف عليها اثنان، بل العلماء ينصون على أن فقه البخاري في تراجم أبوابه، يعني في عناوين الأبواب، والبخاري من دقة فقهه قد يترجم لباب، يعني يضع عنوانا لباب ثم يورد أحاديث فيحتار من يأتي بعده، لا يدرون لماذا أورد البخاري هذه الأحاديث تحت هذا الباب، ويرون أنه ليس ثم مناسبة بين الحديث والباب، وتمر القرون تلو القرون حتى يأتي أهل العلم، وكل منهم عبر القرون يقول لعله أراد كذا، تنقدح في ذهن أحد الأئمة مسألة يقول لعل البخاري أراد كذا، ثم يأتي بعده من يبني على قوله حتى تنضج الفكرة بعد مضي قرون، فيكتشف أهل العلم مراد البخاري فيقولون أورد هذا الحديث تحت هذا الباب ومراده المسألة الفلانية، يستنبط مسألة معينة من الحديث، يعني لدقة فقهه يستنبط حكما فقهيا ويترك الناس يحتارون في دقة استنباطه رحمه الله تعالى. ولذلك قال العلماء فقه البخاري في تراجم أبوابه، لكن الوصول إلى الحديث في صحيح البخاري عسر. لماذا عسر؟ لأنه يكرر الأحاديث على حسب الموضوعات، وربما يقطع الحديث الواحد على حسب الموضوع، فالحديث ربما تكون فيه مسألة في الصلاة وأخرى في البيوع وثالثة مثلا في المناسك، فيورد في كل باب جزءا من الحديث مما يصلح إلى استنباط حكم منه. فأنت تأتي إلى صحيح البخاري قبل وجود الفهارس والحاسوبات، تعلم أن الحديث في البخاري أو ذكر لك أنه في البخاري، وتبحث في مظانه ولا تجد الحديث، لأنه يكون قد أورده في موضع يريد أن يستنبط منه حكما. فالوصول إلى الحديث في البخاري فيه نوع عسر، ثم هو يكرر الحديث كما قلنا في مواضع عدة، لكنه غالبا لا يكرر الحديث الواحد بإسناد واحد في موضعين، إنما إذا كرر الحديث أتى بالحديث بطريق بإسناد آخر غير الإسناد الأول، وقل أن يكرر حديثا في موضعين بإسناد واحد، قل أن يحصل ذلك، إنما يغير في الإسناد ولو براو، يعني ينثر طرق الحديث الواحد في صحيحه. فالحديثي يعني عالم الحديث همه جمع الطرق لدراستها والحكم عليها، همه جمع الطرق، جمع المتابعات والشواهد. هذا بالنسبة له عسر في صحيح البخاري، لأنه إذا كان للحديث الواحد 50 طريقا، ال50 طريق مبعثرة في الصحيح كله على حسب الموضوعات، فيحتاج الحديثي الذي ليس همه المسائل الفقهية إنما همه جمع طرق الحديث الواحد لدراسة الأسانيد والكلام عليها، يحتاج أن يقرأ الصحيح كله حتى يجد جميع طرق الحديث الواحد، فهذا فيه مشقة كبيرة. أما مسلم فترتيبه ترتيب حديثي لا ترتيب فقهي كترتيب البخاري، وإن كان رتبه على الأبواب ولم يبوب. التبويبات التي في صحيح مسلم هي من النووي رحمه الله تعالى، وإلا مسلم أورد الأحاديث سردا نسقا دون أن يضع لها تراجم أبواب أو عناوين، لكن الطابعين في ذا الزمان حين طبعوا صحيح البخاري صحيح مسلم أخذوا عناوين الأبواب من شرح مسلم على من شرح النووي على صحيح مسلم ووضعوها، وإلا مسلم ما وضع عناوين أبواب. فالمقصود طريقة مسلم، وإن كان قد رتب الأحاديث على الأبواب، لكنه طريقته ليس طريقة الفقهاء إنما طريقة المحدثين، ولذلك يجمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد، وهذا أنفع للحديثي الذي همه جمع أسانيد الحديث الواحد لدراستها بغض النظر عن الكلام في الأحكام المستنبطة. فصحيح مسلم أوفق للحديثي، وصحيح البخاري أوفق للفقيه. فكون المغاربة علماء الغرب يعني الأندلس والمغرب الأقصى قدموا مسلما على صحيح البخاري ما قدموه من ناحية الصحة، إنما قدموه من ناحية حسن الترتيب بالنسبة للمحدث، وإلا الجميع متفق على أن البخاري مقدم على مسلم، على أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذاك تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. حسن الصناعة الحديثية هذا من ناحية الحديث، وإلا البخاري فاق صحة وفاق حسن صناعة بالنسبة للفقيه، بالنسبة للفقيه البخاري فاق صحة وحسن صناعة وحسن ترتيب، فاق مسلما أو صحيح مسلم من كل وجه، ومسلم فاق في حسن الترتيب بالنسبة للصناعة الحديثية للصناعة الفقهية. نحن إيش أتى بنا لهذا الموضوع؟ نعم الحديث. فصحيح مسلم أصح كتاب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري. وينبغي على المسلم أن ليس على المسلم فقط بل على العالم مهما بلغ علمه أن يتريث كثيرا قبل أن يقول بأن هذا الحديث شاذ أو فيه شيء إن كان الحديث في أحد الصحيحين. فالصحيحان أجمعت الأمة على صحة كل ما فيهما، فهمنا؟ فينبغي على الإنسان أن يتريث كثيرا. ولذلك يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله هنا يقول: وهذا القول الأخير أرجح عندي. أي قول؟ قول مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما في أن المحرم الذكر يحرم عليه تغطية وجهه كما يحرم عليه تغطية رأسه، ولا وجه بأن يقال بأن الحديث فيه شذوذ بما أن الحديث في صحيح مسلم. فانتهى موضوع النقاش. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي: هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بشيء لم يقصد تغطية الرأس، إنما قصد شيئا آخر كأن يستظل بمظلة، والمظلة جافية عن الرأس ليست ملصقة به، هل يجوز؟ الجواب: نعم يجوز إن شاء الله، يجوز للمحرم أن يستظل بمظلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب في حجته كان بلال يظلله بثوب فوق رأسه، ثم هذا لا يقصد به تغطية الرأس. طيب، وإن حمل متاعه على رأسه، فأظهر قولي أهل العلم أنه جائز إن حمل متاعه على رأسه، لأنه لا يقصد تغطية الرأس إنما يقصد حمل المتاع، حمل شنطة على رأسه مثلا وهو يحتاج إلى ذلك، فأظهر قولي أهل العلم والعلم عند الله أن هذا لا يضر، لأنه لا يعتبر تغطية للرأس لأنه ما قصد ذلك. المحظور الذي قبل أن ننتهي من هذه المسألة، طيب المرأة، المحرمة يجب عليها أن تغطي رأسها كما يجب عليها أن تكشف وجهها ما لم تكن في محضر من الأجانب، يعني إن كانت في محضر ممن هو أجنبي عنها ليس بزوجها ولا بمحرم لها، والأجنبي هو كل رجل لا تربطه بالمرأة زوجية ولا حرمة، حرمة يعني كأبيها، أبوها محرم لها، كأخيها، كابنها، كعمها، كخالها، كابن أخيها، كابن أختها، هؤلاء محارمها. من لم يكن محرما لها هو أجنبي عنها ولو كان من ذوي رحمها كابن عمها وابن خالها، هذا ليس محرما لها، ابن عمها ليس محرما لها، ابن خالها ليس محرما لها، أخو زوجها ليس محرما لها، عم زوجها، خال زوجها ليس محرما لها. فالمرأة المحرمة يحرم عليها أن تغطي وجهها، إلا إذا كانت في محضر ممن هم ليسوا من محارمها ولا زوجها، فإنها تسدل جلبابها على وجهها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المرأة المحرمة يعني لا تغطي وجهها بالنقاب، والنقاب كل ثوب له نقب يعني خرق للعين، نقب يعني فتحة للعين، كل ثوب له نقب تنظر منه المرأة سواء كان بعين واحدة أو لعينين يسمى هذا نقابا. لا تنتقب المرأة المحرمة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلبس القفازين، معناها أنها لا تلبس القفازين حال إحرامها، ويجب عليها أن تكشف وجهها إن كانت بين النساء، كأن تكون في الباص المستر المغلق، وهي في قسم النساء الرجال لا يرونها، يجب عليها كشف وجهها. وكذا يجب عليها كشف وجهها إذا كانت في خيمتها أو كانت مع محارمها أو مع زوجها، أما إن كانت في الطريق فإنها تسدل جلبابها على وجهها، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت فيما صح عنها: كنا، يعني ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني وهن محرمات. كنا إذا مر بنا الركبان، يعني الرجال، يعني وهن في يعني على مراكبهن على الإبل، تكشف المرأة وجهها مع أنهن كنا في الهودج، فإذا لم يكن ثم أحد كشفنا، فإذا مر بهن الركبان يعني الرجال المسافرون تقول سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني أرخت الجلباب حتى تغطي وجهها، أرخت الجلباب حتى تغطي وجهها. ولذلك المحرمة كما يقول الفقهاء تسدل الثوب سدلا على وجهها ولا تشده شدا، لا تربطه ربطا، إنما تسدله سدلا. من أين أخذنا هذا؟ من قول عائشة رضي الله عنها سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. وأيضا أخذنا هذا من حديث فاطمة بنت المنذر رحمة الله عليها، تابعية الجليلة، فاطمة بنت المنذر بن الزبير، تذكر أنها كانت مع جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وأسماء صحابية من كبريات الصحابة، فذكرت فاطمة أنها كانت مع جدتها أسماء بنت أبي بكر، فكانت تأمرهن أن يسدلن الجلباب على وجوههن وهن محرمات إذا مر بهن الرجال. فعلم من هذا أنه يحرم على المحرمة أن تغطي وجهها إذا لم يكن ثم رجل ليس من محارمها، كما أنه يحرم عليها أن تكشف وجهها إذا كان ثم رجال ليس من محارمها. من هذا يؤخذ أن المرأة المحرمة، وهذا موجود، نجد بعض النساء المحرمات إذا كانت في محضر من النساء تغطي وجهها، هذا لا يجوز لها، فإن فعلت ذلك فقد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، لأنها بين النساء وهي محرمة، فلا يجوز لها أن تغطي وجهها، فلا يجوز لها أن تغطي وجهها. أما النقاب، يعني الذي له نقب، فهذا من محظورات الإحرام مطلقا بالنسبة للمرأة، سواء مر بها الركبان أو لم يمر. النقاب الذي يسميه الناس البرقع الآن، وقلنا النقاب كل ثوب له نقب، له نقب للعين، له نقب للعين، وبالتالي لا تشد المرأة الثوب على رأسها شدا، لا تربطه ربطا في إحرامها، إنما تسدله سدلا إذا مر بها الرجال، كما كانت عائشة رضي الله عنها تذكر أن النساء يفعلن. نعم. المحظور الذي يليه: لبس كل شيء محيط بالبدن أو ببعضه أو ببعض البدن. يقول الشيخ: فلا يجوز للمحرم لبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا القباء ولا الخف إلا إذا لم يجد نعلا، فإنه يجوز له لبس الخفين، ويلزمه أن يقطعهما أسفل من الكعبين، وكذلك إذا لم يجد إزارا فله أن يلبس السراويل على الأصح فيهما، وكذلك لا يجوز له أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. طيب، هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ الأمين رحمه الله من أين؟ الجواب: من حديث ابن عمر، وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ لاحظوا، السائل سأل عما يلبسه المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له ما يلبسه المحرم، ذكر له ما لا يلبسه المحرم. ما لا يلبسه المحرم يعني يحرم عليه أن يلبس ما ذكر، وما سوى ذاك فله أن يلبس ما شاء. فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. قال وهذا لفظ البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القمص، وفي لفظ قال لا يلبس المحرم القميص. القميص، القمص جمع قميص، والقميص هو كل ثوب خيط على قدر البدن، يعني له يدين ويلبس من أعلى البدن فيغطي أعلى البدن إلا الرأس، فذكر ما يغطي أعلى البدن إلى أنصافه أو إلى أسفله، وهو القميص. وهذا الذي نحن نلبسه، هذا يسمى قميصا وهذا يسمى قميصا وهذا يسمى قميصا على أي هيئة خيط، المهم أنه يفصل على قدر البدن، على أي هيئة خيط يسمى قميصا. فالقميص هو الذي يغطي من أعلى البدن فذكره، ثم ذكر ما يغطي أعلى الرأس فقال ولا العمائم، ثم ذكر ما يغطي أسفل البدن مما يحيط بالبدن فقال ولا السراويلات. ولا السراويلات، والسراويلات جمع سروال أو سراويل، والسراويل لفظة فارسية معربة أصلها شلوار، أصلها شلوار، وهي في الفارسية إلى الآن يطلق عليها في اللغة الفارسية شلوار إلى الآن، فيقال شلوار وقميص في اللغة الفارسية وما استنبط منها كالأردو مثلا. فلما عربت قلبت السين الشين سينا، وأبدل موضع الراء موضع اللام فقيل السراويل، وجمعها السراويلات لأنها تثنى، وهي تحيط بالبدن في أسفله، فقال القميص وهو ما يغطي أعلى البدن، والسراويلات وهي التي تغطي أسفل البدن، والعمائم وهي التي تغطي الرأس، والبرانس وهو الذي يشمل الكل، لأن البرنس كل ثوب رأسه منه، كل ثوب رأسه منه، يعني الثوب الذي له رأس، الثوب الذي له رأس كالذي يلبسه أهل المغرب في ذا الزمان، يعني الثوب إذا خيط على قدر البدن وخيط به رأسه بحيث أنه يغطي الرأس ويغطي البدن، ولذلك قالوا البرنس كل ثوب رأسه منه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يغطي أعلى البدن وما يغطي أسفل البدن وما يغطي الرأس وما يغطي سائر البدن من الرأس إلى الأسفل وهو البرنس. قال لا يلبس القمص، أو في لفظ قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، قال ولا الخفاف. والخف هو كل حذاء يغطي موضع الغسل في الوضوء فما زاد، يعني إلى الكعبين فما زاد، كالذي يسمى الآن في هذا الزمان الجزمة مثلا داخل في الخف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الخفاف، يعني لا يلبس الخفاف، إنما يلبس النعال، إنما يلبس النعال. قال إلا رجل لم يجد نعلين، جاز له أن يلبس الخفين لكنه يقطع ماذا؟ أسفل الكعبين. قال إلا رجل لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا في المدينة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مكة كما في حديث ابن عباس قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويلات. فاختلف أهل العلم في هذا، الجمهور على أن الحكم باق وأن المحرم لا يجوز له لبس الخفين إلا إذا لم يجد نعلين، وعندها وجب عليه قطعه من أسفل الكعب، من أسفل الكعب. وذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أنه إن لم يجد الخفين لبس، إن لم يجد النعلين لبس الخفين، ولا يجب عليه قطع الخفين أسفل من الكعبين. طيب لماذا؟ قالوا لأن حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم سئل في المدينة فقال من لم يجد خفين، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ثم سئل في مكة في حجته كما في حديث ابن عباس فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وما ذكر القطع، وما ذكر القطع. وإنما يؤخذ من الآخر فالآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا ناسخ، حديث ابن عباس ناسخ، والجمهور قالوا لا ليس بناسخ، النبي صلى الله عليه وسلم إنما أكد الحكم الأول وسكت عن بعضه لأنه معلوم عندهم وليس ثم نسخ. فقالوا إن لم يجد نعلين لبس الخفين ووجب عليه أن يقطعهما دون الكعبين. أما إذا لم يجد إزارا إذا لم نعم قالوا وأيضا الحنابلة قالوا وأيضا هناك علة أخرى في عدم القطع، وهي قالوا القطع إفساد للخف وإتلاف للمال، يعني إتلاف لثمنه، والله عز وجل قد نهى عن ذلك، قد نهى عن إتلاف المال، وبالتالي إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يجب عليه القطع، والجمهور على أن هذا نسك فوجب عليه القطع إن لم يجد. هذا يحملنا إلى أمر آخر وهو ما يظنه كثير من الناس أن الحذاء النعل يجب أن لا يكون مخيطا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الخيط ولا المخيط، إنما ذكر أنواع الثياب التي لا يلبسها المحرم، وعلم بحال هذه الثياب المذكورة أنه نهى عما يحيط البدن، عما يحيط أعلى البدن كالعمامة أو أسفل البدن كالقميص، أو أعلى البدن كالقميص، ما يحيط الرأس كالعمامة وأعلى البدن كالقميص وأسفل البدن كالسراويلات وسائر البدن كالبرانس، فعلم من هذا أنه نهى عما يحيط بالبدن ويكون مفصلا على قدره، ولم يذكر الخيط صلى الله عليه وسلم ولا المخيط، فعلم أنه لا إشكال في أن يكون النعل مخيطا، يعني قد خيط وفيه خيوط، كما أن بعض الناس يتحرج في لبس الهميان أو المنطقة وهو الذي يسمى الحزام إذا كان عليه خيط، هذا لا يضر، هذا لا يضر، يجوز له أن يلبس الحزام الذي فيه خيوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الخيط ولا الخياطة، إنما ذكر ما يحيط بالبدن. نعم. قال رحمه الله تعالى، يقول الشيخ: فأظهر الأقوال دليلا أنه لا يجوز لبس الخفين إلا في حالة عدم وجود النعلين، وأن قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لا بد منه. يعني رجح الشيخ رحمه الله حديث رأي الجمهور على رأي الحنابلة رحمة الله عليهم. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا ما يمنع المحرم من لبسه. نعم، بقي في الحديث قوله: ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس. زعفران وهو الذي تعرفونه، الزعفران هو نبات طيب الرائحة، يؤكل ويتطيب به. الزعفران نبات طيب الرائحة يوكل ويتطيب به، وكان الزعفران عامة طيب النساء في ذاك الزمان. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه زعفران، يعني طيب أيا كان، قال: ولا ورس. والورس نبات بري طيب الرائحة يتطيب به. من هذا علم أن الطيب من محظورات الإحرام للرجل وللمرأة، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا بإذن الله عز وجل. قال: هذا ما يمنع المحرم من لبسه من أنواع الملبوسات، وسنذكر هنا ما يلزم من ذلك عند الأئمة. نعم، اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الشنقيطي رحمه الله: ما حاصله والظاهر لنا أن
ليس هنا، قال: وسنذكر هنا ما يلزم من ذلك عند الأئمة. ذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه إن لبس شيئا مما قدمنا أنه لا يجوز لبسه مختارا عامدا، أثم بذلك ولزمته المبادرة إلى إزالته ولزمته الفدية. يعني إن فعل شيئا من ذاك المحظور، لبس قميصا أو سراويلات أو غطى رأسه أو فعل شيئا من ذلك، قال لزمه إزالة ذلك مباشرة، ولزمته الفدية سواء قصر زمان اللبس أو طال، فلا فرق عندهم في ذلك، فلا فرق عندهم في ذلك، يعني غطى رأسه فترة طويلة أو قصيرة، لبس الثوب فترة طويلة أو قصيرة. قال: وذهب أحمد إلى أن الفدية تجب بقليل اللبس وكثيره كمذهب الشافعي. قال: ومذهب أحمد في جواز عقد الإزار ومنع عقد الرداء، وكذا هو مذهب الشافعي، يعني يجوز ربط الإزار لكنه لا يجوز ربط الرداء. وعليه وعلى هذا القول، وهو الأحوط إن شاء الله، ما يفعله بعض الحجاج من وضع المشابك على الإزار والرداء أو الطقطق، هذا كله مما يدخل في المحظور، كوضع إزار أو كوضع زر أو مشبك ونحوه، هذا كله داخل في المحظور، لأن أحمد رحمه الله تعالى وكذا الشافعي كره أن يعقد يعني يربط الإزار الرداء، وله أن يعقد إزاره يعني يربط طرفه أحد طرفيه في الآخر. قال: ومذهب مالك وأصحابه أن المحرم إن لبس ما يحرم عليه لبسه لزمته فدية الأذى، وكذا عند أحمد والشافعي، إن لبسه لزمته فدية الأذى من صيام أو صدقة أو نسك. قال: أن المحرم إن لبس ما يحرم عليه لبسه لزمته فدية الأذى، ويستوي عندهم الخياطة والعقد والتزرر، تزرر يعني وضع الأزرار. قال: ومشهور مذهب مالك أن للمحرم أن يشد في وسطه الحزام لأجل العمل خاصة ولا يعقده، وهذا الذي نص عليه مالك في الموطأ، نهى عن أن يعقد إزاره لكن يقول يربطه بالمنطقة أو الهميان، لكن يجعل في طرفيه سيورا يعقد بعضها على بعض في طرفي الحزام يعني. ثم قال رحمه الله تعالى: ومذهب أبي حنيفة أنه إن لبس اللبس الحرام لا يلزمه بذلك دم إلا إذا لبسه يوما كاملا، لأن اليوم الكامل مظنة الانتفاع باللبس من حر أو برد. يعني يقول لو لبس المحرم ثيابه أقل من يوم، ساعة ساعتين ثلاثة، لا يلزمه شيء، وإن لبسه يوما كاملا من الصباح إلى المساء حصل الانتفاع بلبس الثوب من اتقاء الحر أو اتقاء البرد ونحو ذلك، فتلزمه الكفارة على ذلك. قال: المحظور الخامس استعمال المحرم الطيب في بدنه أو ثيابه. لا خلاف في أن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب في بدنه وفي ثيابه بعد أن دخل في نية النسك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات سعد بن خولة رضي الله عنه قال: ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا. فعلم من هذا أن المحرم يحرم عليه أن يتطيب في بدنه وفي ثوبه بعد النية مطلقا، بعد النية مطلقا. طيب، قبل النية هل يجوز أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فذهب بعضهم إلى المنع المطلق، وهو قول مالك رحمة الله عليه، وهو ظاهر قول الحنفية رحمة الله عليهم، أنه يحرم عليه التطيب في بدنه حتى قبل إحرامه لإحرامه، فإن فعل غسل. وأما الثوب فهو حرام مطلقا عندهم جميعا باتفاق أنه يحرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بالجعرانة جاءه أعرابي وقد لبس جبة ولطخها بالخلوق بالطيب في حديث يعلى، فقال: يا رسول الله ما تأمرني؟ فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يغسل الخلوق عنه، يعني الطيب، يغسل الطيب عنه. فلا إشكال أن الطيب يحرم على الإنسان في إحرامه إذا كان الطيب في الثياب، بقي الإشكال في البدن. ذهب أحمد رحمة الله عليه، وهو قول جماعة من الفقهاء، أنه يجوز للمحرم أن يتطيب في بدنه قبل دخوله في نية النسك، أما بعد النسك فلا. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح عند البخاري وغيره حين قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل ولحله قبل أن يطوف بالبيت. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لحله لا إشكال، لأن الإنسان إذا رمى الجمرة وحلق جاز له كل شيء إلا النساء عند الجمهور، وبالتالي جاز له الطيب عند جمهور أهل العلم خلافا لمالك رحمة الله عليه. فكونها طيبته بعد أن تحلل التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت فلا إشكال، لأن الطيبة قد جاز. لكن الإشكال أنها ذكرت أنها طيبته قبل أن يهل، طيبته لإحرامه قبل أن يهل، وذكرت أن وبيص الطيب كان في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب مالك ومن معه في من ذكرنا إلى أنه لا يتطيب، فإن تطيب وجب عليه أن يغسله، فإن تطيب في بدنه قبل الإحرام وجب عليه أن يغسله. قالوا: ومما يدل على ذلك أمر عمر رضي الله عنه للناس بذلك، فقد شم عمر رضي الله عنه وهو عند الشجرة. أية شجرة؟ شجرة المسجد في ذي الحليفة. قلنا لكم بالأمس أن مسجد ذي الحليفة يسمى مسجد الشجرة لأنها كانت ثم شجرة. فكان عمر رضي الله عنه كما أخرج ذلك مالك في الموطأ وغيره، كان عمر رضي الله عنه في الميقات بعد أن أهل، فشم رائحة طيب فسأل ممن ذاك الطيب، فقال: الطلحة مني يا أمير المؤمنين. فأمره أن يأتي شربة، والشربة نقرة النخلة، فيدرك رأسه ويغسله ويزيل الطيب عن رأسه. وأيضا وجد ريح طيب فقال: ممن هذا الطيب؟ وهو في الميقات. فقال معاوية رضي الله عنه: مني يا أمير المؤمنين. فقال: منك لعمر الله؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، طيبتني أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها. أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، أخت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، رضي الله عنهم جميعا. فمعاوية رضي الله عنه حين أحرم في الميقات دخل على أخته أم المؤمنين قبل أن يهل، فطيبته في بدنه في رأسه، فشم عمر الرائحة فقال: مني؟ قال: منك لعمر الله؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، طيبتني أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها. قال: عزمت عليك أن تأتي شربة فتدرك رأسك. فجاء إلى نقرة نخلة ثم ودرك رأسه وغسله حتى أذهب الريح عن نفسه. قالوا: وهذا يدل على أن الصحابة كانوا فهموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا يتطيب في بدنه لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام. قالوا: طيب، وحديث عائشة الصحيح؟ قالوا: وأيضا الطيب قد حرم على المحرم، فاستدامة الطيب كإحداثه سواء، استدامة الطيب قبل إحرامه، استدامة الطيب الذي وضع قبل إحرامه كإحداثه بعد الإحرام سواء. قالوا: طيب، حديث عائشة؟ قالوا: حديث عائشة فسرته هي في صحيح البخاري، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه لما كان في الميقات، فابتدأ بها دخل عليها فطيبته بأحسن الطيب الذي كان عندها، ثم طاف على نسائه، ثم أصبح جنبا صلى الله عليه وسلم، طاف عليهن بغسل واحد، ومضى معنا أنه ابتدأ بها، ثم أصبح جنبا، ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم وأحرم، فنصت على أنها طيبته لإحرامه حين طاف عليها ليلا. إذن كان تطيبه قبل ماذا؟ قبل اغتساله. قالوا: وبقي أثر الطيب بعد الغسل، وهذا لا يضر، كما أن المرأة الحائضة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الواحد تحيض فيه وتطهر فيه، فقال لها حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه، فلو حتته وغسلته أيضا يبقى أثر الدم، لكن هذا لا يضر. قالوا وكذا الطيب، إذا تطيب المحرم ثم اغتسل وبقيت رائحة الطيب هذا لا يضر. قالوا وما كان يرى من وبيس الطيب هذا ما بقي بعد اغتساله صلى الله عليه وسلم. قالوا وصح التصريح منها أن تطيبها إياه كان قبل غسله صلى الله عليه وسلم، أن تطيبها إياه كان قبل غسله لا بعد غسله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح. ولذلك ذهب مالك إلى أن له أن يتطيب لكن يغتسل بعدها، فإن بقي بعد الغسل أثر فلا إشكال. وأما أحمد رحمة الله عليه ومن قال بقوله، فقال قد ورد التصريح منها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل، فيجوز للإنسان بعد الاغتسال أن يتطيب في بدنه لا في ثوبه، في بدنه لا في ثوبه. ولعل الأقرب ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ولعل الأقرب والأحوط ما ذهب إليه مالك رحمه الله، خاصة أن حديث عائشة المجمل قد ورد بتصريح أدق عنها في الصحيح، أنها طيبته بأحسن الطيب لإحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح جنبا صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل فأهل، فكانت طيبته لإحرامه قبل غسله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. من تفريعات هذه المسألة، هل يجوز للمحرم أن يقبل الحجر الأسود إن كان مطيبا، أو أن يستلم الركن اليماني إن كان مطيبا، وأنتم تعلمون أن الحجر يطيب دائما. نعم، أن الحجر يطيب دائما وكذا الركن اليماني. يقول أهل العلم إن علم أنه حديث عهد بتطيب، يعني طيب الآن، فإنه لا يستلمه، لأنه إن استلمه انتقل الطيب إلى يده. طيب، لكنه ما قصد أن يتطيب، ولو لم يقصد لكنه وصله الطيب، وكان السلف يتحرجون من ذلك. ومما يدل على ذلك ما رواه مالك في الموطأ أن ابن عمر مات ابن له في الطريق، وهم في طريقهم إلى مكة، فغسله ابن عمر رضي الله عنهما ثم قال لولا أن حرم لطيبناك، لأن الميت يطيب، فقال لولا أن حرم لطيبناك، يعني لو طيبناك باشرنا الطيبة بأيدينا فيكون الطيب في يدي والطيب لا يحل لي. طيب، يحل له؟ هو محرم، ابنه الميت محرم، يحل له؟ اختلف الفقهاء أيضا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن المحرم لا يغطى وجهه ولا رأسه ولا يطيب، واستدلوا بحديث قصة سعد بن خولة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا وجهه، لا تخمروا رأسه، كما في الصحيحين وفي زيادة مسلم، ولا وجهه، ولا تمسوه طيبا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، فقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي لفظ قال فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. فقالوا من مات وهو محرم لا يجوز أن يطيب، ولا أن يغطى رأسه، ولا أن يغطى وجهه. وممن قال بهذا أحمد رحمة الله عليه، فقالوا من مات في إحرامه لا يغطى وجهه ولا رأسه ولا يطيب. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه يغطى وجهه ويغطى رأسه ويمس طيبا. لما؟ قالوا لأن الأعمال إنما تتعلق بالحي دون الميت، فالإنسان إذا مات انتهى التكليف في حقه، الميت لا يكلف، الميت لا يكلف بصلاة ولا بصيام ولا بحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فعمله ينقطع ولا يعد مكلفا، وبالتالي لا يجري عليه حكم الحي، لا تجري عليه أحكام الحي. فلو مات وهو في نسكه قالوا لا تجري عليه أحكام الحي. قالوا ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر هذا الذي ذكرناه، أنه خرج من المدينة إلى مكة في نسك وكان ابنه معه، فمات ابنه في الطريق فغسله وكفنه ثم قال لولا أن حرم لطيبناك. فقال مالك وعليه العمل عندنا، إنما يؤمر بالأعمال إن كان حيا، فإذا مات انقطع عمله، أو قال كلمة نحوها، أو قال كلمة نحوها. طيب عندنا إشكال هنا، عندنا حديث سعد بن خولة والحديث في الصحيحين. نعم، يقال كيف نقول إذن في حديث موت سعد بن خولة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخمر رأسه ووجهه ونهى أن يمس طيبا. قالوا هذا خاص به، من أين أتينا بالخصوصية؟ قالوا من الحديث. كيف؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه، يعني هو هذا الميت، يبعث يوم القيامة ملبيا. ونحن لا ندري كيف يكون حال الناس إذا ماتوا، كونه يبعث ملبيا هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، بين عن أمر غيبي يكون غدا في الآخرة، أن سعد بن خولة رضي الله عنه يبعث ملبيا، ولا يلزم من هذا أن كل من مات محرما يبعث ملبيا. قالوا فهذه كانت من يعني خصيصة لسعد بن خولة، لا يخمر وجهه ولا رأسه ولا يطيب، لأنه يبعث يلبي، أما غيره لا يدرى يبعث ملبيا أو لا. والأصل أن من مات انقطع عمله، هذا خلاصة الخلاف في المسألة، وللموضوع بقية نتكلم عنها غدا. هذا يقول كيف أجمعت الأمة على جميع ما في صحيح البخاري. ذكر مسألة تتبع الدار القطني. تتبع الدار القطني يا إخوان لا يلزم من تتبعه أنه وفق على كل ما ذكره، ولم يقصد الدار القطني في إلزاماته وفي تتبعه، لم يقصد تضعيف ما في البخاري، إنما غاية أمره في عامة ما ذكر أنه دون شرط البخاري في الصحة، ولا يلزم من ذلك أن يكون غير صحيح. ثم هل سلم له أو لا، هذه مسألة أخرى. ثم تأتي ما ذكرته أنت في آخر سؤالك، أن الحكم في الغالب يكون على العام، وإلا أفراد الأحاديث قد تختلف فيها أنظار النقاد. وأما كونك ما في صحيح مسلم انتقده أحمد كما ذكرت أو البخاري، الذي أعرفه أن البخاري ما عرض على صحيح البخاري ما عرض على أحمد. نعم مسلم عرض صحيحه على أحمد وعلى أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، فكل ما أشاروا عليه بأن هذا ليس بصحيح حذفه، يعني هذا في طور التأليف قبل أن تخرج النسخة على حالتها الأخيرة. فكون أحمد أشار على مسلم وكذا أبو زرعة، لأنه حين ألف كتابه عرضه على أبي زرعة الرازي وعلى أبي حاتم الرازي وعلى أحمد، فكل ما أشاروا عليه بأن يضرب عليه ضرب عليه، يعني كل ما أشاروا عليه بأن يحذفه حذفه. إذن الموجود صحيح مسلم الموجود هذا غير الذي قال عنه مسلم، قال عنه أحمد أو أبو حاتم أو أبو زرعة احذف هذا احذف هذا احذف، فعل هو ذلك. معناها الباقي ما هو متفق عليه عندهم، ما هو متفق عليه عندهم. طيب على كل حال يعني هذا ليس مكانه نقاش هذه المسألة، وإلا الموضوع يحتاج إلى نقاش أكثر. يقول ما توجيهكم في هذه الأفكار لدى بعض الشباب، يقول ويفتون الناس بها أنه يجوز للمرأة أن تنمص شعرها ويحرم عليها حلق شعرها عند الاغتسال للإحرام. وفي أحد يقول يجب عليها أو يسن لها أن تحلق شعرها؟ ما أحد يقول بهذا إلا إذا كنت تقصد يعني أن تزيل شعر الإبط والاستحداد، إن كنت تقصد هذا الاستحداد يعني إزالة شعر العانة، فهذه من السنة أصلا للرجل وللمرأة إزالة شعر العانة، يعني حلق العانة ونتف الإبط، هذا من السنة في حق الذكر والأنثى. وإن كنت تقصد شعر رأسها من قال لها تحلق شعرها؟ ما أحد قال بهذا، أو أنا أكون ما فهمت كلامك ما أدري. على كل حال المرأة في هذا كالرجل، يسن للرجل كما يسن للمرأة قبل الإحرام إزالة التفث، يعني تقليم الأظفار وندف الإبط وإزالة شعر العانة، ثم الإنسان يغتسل ويكون على أحسن هيئة، فإذا أحرم حرم عليه أخذ شيء من شعره. هي يعني المرأة ما في بأس إذا أخذت شيئا من شعر رأسها شرط أن لا تأخذها حتى تشبه الرجال، وإلا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها شرط أن لا تتشبه بالرجال، وإلا هي في تحللها ستأخذ من شعرها، فإذا هذبت من شعرها لا بأس. يقول أيضا مما يقولون به لا يجوز السعي بين الصفا والمروة مستدلين بقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. والله أنا أول مرة أسمع هذا. هذا كان حال أهل الجاهلية قبل الإسلام، لما كان الأنصار يحجون إلى مناة الطاغية كما في حديث عائشة في الصحيح، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، كانوا طائفتين، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد فهم عروة خلاف ذلك فقال لأم المؤمنين ليس على الإنسان إن حج أو اعتمر أن يطوف بالصفا والمروة، ليس عليه ذلك، يعني ليس بواجب عليه. فقالت له بئس ما قلت يا ابن أخي، لو كان كما قلت لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، والله ما قال هذا. والحديث في الصحيح حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها. المهم السعي ركن من أركان الحج على الصحيح وركن من أركان العمرة، وسيأتي معنا تفصيل ذلك وكلام العلماء في المسألة، ولا أعرف أحدا يقول بهذا إلا ما كان من حال أهل الجاهلية، إلا ما كان من حال أهل الجاهلية، والآية نزلت فيهم. على كل حال أن أهل مكة لديهم مكان خاص بين قوسين ميقات للإحرام. والله ما أدري، أنا ما أعرف أهل مكة لهم ميقات، ما أعرف لهم، لا ميقات لهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج مع أخيها إلى التنعيم، فمن هذا أخذ الفقهاء أنهم يخرجون إلى الحل، وأدنى الحل وأقربه للحرم هو التنعيم. فلو كان الإنسان ساكن جهة العزيزية مثلا وخرج إلى جهة عرفة لأنه أقرب له لا إشكال، المهم أنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل لو كان في الشرائع في الحرم، لأن الشرائع جزء منها في الحرم وجزء منها في الحل. فهل نقول له إيه يذهب إلى التنعيم؟ لا، إذا أراد العمرة، إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل. أما في الحج أهل مكة يهلون من بيوتهم، هذا مضى معنا قبل أيام، وقلنا الفقهاء يقولون نعم في أي مكان، في بيته إذا كان ساكن في الحرم في الحرم، وإذا كان ساكن في النوارية في الحل في الحل، إذا كان ساكن في المسفلة في المسفلة، إذا كان ساكن في عمارة مثلا الساعة برج الساعة من برج من أي مكان يعني من مسكنه. المهم أن الإحرام ذكر الفقهاء أنه لا بد من أن يجمع فيه بين الحل والحرم. ففي الحج هو يحرم من بيته، لما؟ لأنه سيخرج إلى الحل. متى؟ يوم عرفة، لأنه عرفة أين؟ في الحل، عرفة في الحل ليس في الحرم. أما في العمرة أعماله كلها في الحرم، ولذلك يخرج إلى الحل ويخرج إلى الحل فينوي يهل في الحل ثم يدخل الحرم كي يجمع بينهما. على كل حال يعني ما أعرف إن أهل مكة لهم ميقات. لا يجوز رفع الصوت عند التلبية لقوله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، هذا في الذكر نعم وليس في التلبية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.